أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا وشركاء، وزعموا أنهم شفعاء لهم عند ربهم سبحانه، وأنهم يقربونهم إلى الله سبحانه. يخبرنا عن حال هؤلاء، وكيف أنهم إذا ذكر الله وحده وأمروا بالتوحيد إذا بهم ينفرون عن ذلك ويرفضون أن يوحدوا ربهم سبحانه يعبدوه وحده، وإذا ذكر الذين من دون الله سبحانه إذا بهم يفرحون ويستبشرون بذكر غير الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه السورة كما ذكرنا من السور المكية التي نزلت والشرك على الأرض يملأها، والمشركون يعبدون غير الله سبحانه، والمؤمنون قلة يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالله عز وجل يفضح هؤلاء المشركين الذين يعبدون غيره، الذين يقرون بأن الله هو الرب وأن الله هو الخالق، خلق السماوات وخلق الأرض ويملك كل شيء، ومع ذلك إذا توجهوا بالعبادة عبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل هنا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي بل اتخذوا من دون الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الأصنام، هل ظنوا أنها تقربهم من الله وأنها تشفع لهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ والشفيع بين الناس الإنسان الذي يأتي مع غيره في حاجة له، فتقول فلان اشفع لي عند فلان، فكنت وحدك وترا فأخذت هذا شفعا معك، صرتما اثنين حتى تتوجه بحاجتك وهو يعاونك في هذه الحاجة حتى يقضيها لك هذا الإنسان. هذه أصل الشفاعة، أصلها من الشفع والشفع الزوج، كأنك وحدك لا تقدر عليها، تحتاج إلى غيرك يكون معك يقويك حتى تقضي هذه الحاجة. فهنا هؤلاء زعموا أن هذه الأصنام تكون معهم وتقربهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يشفعون لهم عند الله. فقال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، هل اتخذوا من دون الله هذه الأصنام تشفع لهم وتأتي معهم عند الله سبحانه لترفع حاجتهم عند الله؟ ومن الذي أخبرهم بذلك؟ هل عندهم أثارة من علم من عند الله سبحانه تخبرهم بذلك، أم جاءهم رسول يأمرهم بأن يفعلوا ذلك؟ ليس عندهم هذا ولا ذاك، بل كذبوا على أنفسهم وكذبوا على ربهم سبحانه. قال سبحانه: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هؤلاء الشفعاء هل يملكون شيئا؟ عرف هؤلاء أن الأصنام لا تملك شيئا، هل تعقل هذه الأصنام ما يراد بها؟ هل تفهم ما يقولونه لها؟ هل تجيبهم إذا دعوها؟ هم يعرفون تماما أن الصنم لا يتكلم وأن الصنم لا يدفع عن نفسه شيئا. إذا كان كذلك، هذا الصنم جماد لا يعقل، كيف تعبده من دون الله سبحانه؟ قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لا يملكها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول في كتابه: ولا يملكون الشفاعة إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه تبارك وتعالى؟ من هذا الذي يشفع عند الله سبحانه كائنا من يكون هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه؟ لا يقدر أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى ليرينا قدرته وقوته وأنه وحده الفعال لما يريد، ولا أحد يملك مع الله شيئا. ولذلك في مقام الشفاعة العظمى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه يأتي يوم القيامة حتى يشفع عند ربه سبحانه ليفصل القضاء بين العباد، فيأتي لربه سبحانه ويخر ساجدا ويتركه الله ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، يسجد لله والله يفتح عليه بمحامد يعلمه الله عز وجل إياها، يحمد ربه ويمجد ربه سبحانه حتى يشفع عند ربه سبحانه، فيأذن له ربه سبحانه بعدما يتركه ما يشاء سبحانه ليورينا أنه لا أحد يملك الشفاعة. مش هيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف يقول يا ربي أنا جيت أشفع خلاص يفعلها، يتركه سبحانه تبارك وتعالى ساجدا بين يديه سبحانه يسجد لربه ما شاء الله سبحانه، ثم بعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يبقى بعدما تركه الله سبحانه تبارك وتعالى حتى نعلم أنه لا أحد يملك أن يشفع عند الله ولا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يأذن له الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيأذن له ربه سبحانه ويقول له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي في حديث الشفاعة المعروف. قل لله شفاعة جميعا يعني الإذن بهذه الشفاعة يملكه الله وحده، كل الشفاعة يملكها الله سبحانه تبارك وتعالى وحده. فإذا قام الأنبياء ليشفعوا لم يشفعوا إلا أن يأذن الله عز وجل لهم، إذا قام المؤمنون ليشفع بعضهم لبعض أن يرفع بعضهم درجات بعض عند الله سبحانه، أن يخرج بعضهم بعضا من النار بإذنه سبحانه تبارك وتعالى، فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى. فيشفع العباد، تشفع الرسل، تشفع الملائكة بعدما يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، يملك السماوات وما فيها وما فوقها، ويملك الأرض وما فيها وما فوقها وما تحتها، يملك كل شيء سبحانه، له ملكوت كل شيء، ثم إليه ترجعون، المرجع إلى الله سبحانه. فيملك العباد ويملك ما يملكون ويجازيهم يوم القيامة على ما قدموا وفعلوا. قال ثم إليه ترجعون أيها الخلق، المرجع والمآب إلى الله سبحانه، وهذه قراءة الجمهور وقراءة يعقوب ثم إليه ترجعون، ترجعون على البناء للفاعل، ترجعون أنتم إلى الله، فترجعون يرجعكم إليه، وترجعون تنساقون راجعين إلى رب العالمين سبحانه ليجازيكم. ثم يخبرون عن هؤلاء المشركين، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أمر غاية في العجب. شوف الإنسان المشرك بالله كيف خرب قلبه، كيف عاثت الشياطين في قلبه فسادا، فإذا به إذا ذكر الله وحده سبحانه الذي يقر هذا المشرك بأنه الذي خلق السماوات والأرض، فإذا قيل له وحد الله سبحانه قل لا إله إلا الله اذكر الله وحده، يشمئز ينفر، يقوم يرفض هذا ويعرض عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فمعنى الاشمئزاز الانقباض، ينقبض قلبه لأن قلبه خرب لا يعرف التوحيد. ولذلك يستهزئون من المؤمنين الموحدين ممن يدعونهم إلى عبادة الله وحده، فيقول قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه ذكر بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هؤلاء الذين يتهكمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكمون على مقام التوحيد ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، تناسوا أنهم أقروا أن الخالق واحد سبحانه تبارك وتعالى، لما لا تعبد هذا الخالق الواحد الذي أقررت أنت بأنه الذي خلق السماوات والأرض؟ النعرة الجاهلية والتعصب القبلي الذي عندهم. كل قبيلة عندها الصنم بتاعها، يقوم هيقول كلنا نعبر واحد، ويجينا اللي من عند هذا الواحد يقول لنا اعملوا ما تعملوش. لا، مش عايزين هذا الشيء، عايزين كل منهم يعبد ما يشاء بسبب هذه النعرة الجاهلية التي عندهم، دعوة الجاهلية، احنا وانتو ما نكونش زيكم. كانوا يتنافرون ايام الجاهلية، هؤلاء يسبقون هؤلاء، كل منهم يريد ان يكون السابق لينفرد بالمدائح دون غيره. هتيجوا دلوقتي يا قرشيون تقولوا لنا عندكم من بني هاشم رسول، واحنا هنجيب رسول زيه منين؟ لا، مش عايزين. فيرفضون التوحيد بسبب هذه النعرة، ان احنا وانتم، انتوا هتقولوا عندكم نبي واحنا هنجيب من النبي، لا مش داخلين في هذا الذي، كأن دي اللعبة يتلاعبون به، ان زي ما انتوا عندكم نبي جلنا احنا كمان نبي من عندنا حتى نتساوى نحن وانتم. لا يحكمون عقولهم ولا يفهمون ما يقال لهم، او طمس على العقول، ما بيحاولش الكافر ان يفكر في هذا الشيء. ولذلك لما يدخلون في دين الاسلام بعد ذلك يقوموا يتضاحكون على انفسهم. كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في المسجد حتى شروق الشمس، ينتظرون حتى يصلوا صلاة الضحى، فمن صلاة الفجر لغاية شروق الشمس هم يذكرون الله. فإذا أشرقت الشمس وانتظروا حتى ترتفع ليصلوا، يتكلمون فيذكرون أشياء مما كانوا عليها في الجاهلية، ويضحكون على أنفسهم فيما كانوا يصنعون. الإنسان هو الإنسان، هو هذا الذي كان مشركا يوم من الأيام، الآن دخل في توحيد الله سبحانه، فإذا به يضحك على نفسه، كيف كان يعبر الصنم الذي صنعه هو بيده، كيف صنع صنما من عدوى ثم لما جاء أكله هذا الصنم الذي يقربه إلى الله. فكانوا يضحكون على أنفسهم فيما كانوا يفعلونه أيام جاهليتهم. هذا الإنسان الذي يعرف ربه سبحانه، يعرف التوحيد، يؤم يسخر مما كان هو عليه قبل ذلك من شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كان أهل الجاهلية إذا ذكر الله وحده، إذا أمروا بقول لا إله إلا الله، اشمأزت انقبضت ونفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالآخرة، يقولون إنما هي حياتنا، حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، خلاص حنموت بعد هذه الدنيا ومش حنرجع لا أخرى ولا غيره، حتقولوا لنا توحيد ليه؟ فلذلك يرفضون أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يصدقون بوجود الآخرة، إنهم راجعون إلى الله ليجازيهم في الدار الآخرة. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكروا بعضهم لبعض هذه الأصنام والأوثان فرحوا بها، وذهبوا إلى أوثانهم وأصنامهم وطيبوها وغسلوها ومسحوها وتقربوا إليها من دون الله سبحانه مستبشرين بذلك. إذا هم يستبشرون أي يظهر في وجوههم البشر الفرح والسرور. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية العظيمة الجميلة التي فيها من الإنسان المؤمن حين يتلوها الثقة بالله سبحانه وتبارك وتعالى، التوكل على الله سبحانه، الركون إلى ربه سبحانه، الخضوع له سبحانه، التسليم والتفويض إلى ربه سبحانه. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني يا الله يا فاطر السماوات والأرض، اللهم هذا نداء معناه يا الله يا الله. فهنا جمع بين الإله سبحانه تبارك وتعالى صفة الإلهية أنك تعبده، يعني يا من أعبده، يا من خلقت ورزقت وفعلت ما أردت، يبقى جمع بين الوصفين، وصف ربه سبحانه بأنه الإله المستحق للعبادة، وصف ربه بأنه الرب الذي يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه. قل اللهم فاطر، هذا نداء، يعني يا فاطر، فطر السماوات أي خلقها على غير مثال سابق سبحانه وتبارك وتعالى، ما كانش فيه قبل كده سماء فخلق هذه مثلها، لا، فطرها أول من ابتدعها سبحانه تبارك وتعالى، لم يكن لها مثال قبل ذلك. قل اللهم فاطر، يعني يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة، يا من تعلم كل شيء، ما خفي عن الخلق لا يخفى عليك، ما يشاهده الخلق أنت تعلمه وأنت أعلم به، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني أفوض أمري إليك، أنت تحكم بيننا وبين هؤلاء المشركين، أنت تقضي بيننا وبين هؤلاء الظلمة، أنت تحكم يوم القيامة بيننا فيما اختلفنا فيه. هذه الآية العظيمة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في قيام الليل، كما جاء في الحديث صحيح مسلم من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، وقد سألها حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان يستفتح قيام الليل، أما كان يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام، وكان له استفتاحات كثيرة من ضمنها هذه كان يكثر يقولها صلوات الله وسلامه عليه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان إذا قام من الليل افتتح صلاته يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يستفتح ربه يستفتح قيام الليل بسؤاله ربه سبحانه بأسمائه سبحانه تبارك وتعالى التي جاءت في هذه الآية، أنه فاطر السماوات والأرض، أنه عالم الغيب والشهادة سبحانه، وقبلها يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعظم ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه ملائكة عظيمة الله الذي خلقها سبحانه وتبارك وتعالى، الله أعظم والله أعلى وأجل والله أكبر سبحانه وتبارك وتعالى. يا الله يا من خلقت هذه الملائكة العظيمة جبريل وميكائيل وإسرافيل، يا من فطرت خلقت السماوات على غير مثال سابق وخلقت الأرض سبحانه تبارك وتعالى، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يسأله سبحانه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدني. الإنسان المؤمن لا يمل من سؤاله ربه الهداية، تسأل ربك الهداية سبحانه تبارك وتعالى في كل صلاة من الصلوات الخمس، تقرأ الفاتحة في كل ركعة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم طريق رب العالمين، يهديك يدلك، يهديك يثبتك، يهديك لا تزال على ذلك حتى تصل إلى الجنة. هذه الهداية يدلك ويثبتك ولا يزال معك لغاية ما يدخلك الجنة، فلذلك تحتاج إلى سؤال الله سبحانه الجنة وسؤاله أن يهديك طريقها. اهدني لما اختلف فيه من الحق، اختلفوا في الحق، هؤلاء أثبتوا هؤلاء أنكروا، فقال اهدني ثبتني على الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قد شاء الله عز وجل أن يهدي خلق وأن يضل خلق، فاختلف الخلق في ذلك، منهم من ضل ومنهم من اهتدى، والله عز وجل شاء ذلك، فاهدني لما اختلف فيه من هذا الحق، اهدني بفضلك وبإذنك لما اختلف فيه وقد أردت ذلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول الله سبحانه تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يخبرنا عن يوم القيامة وما يكون فيه، لو أن للذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم بأن أشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى وأشركوا معه غيره، الذين عصوا ربهم ولم يتابعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لو أنهم يوم القيامة معهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، أضعاف مضاعفة كنوز الأرض جميعها مع أحدهم ومثلها معها، لافتدى بها من عذاب يوم القيامة، يفتدي من النار بكنوز الأرض، كيف هو لا يملكها، لا ملكها في الدنيا ولا معه شيء منها في الآخرة، قال لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية العظيمة فيها معاني عظيمة ينبغي الإنسان أن يتأملها وأن يراجع نفسه وعمله مع هذه الآية. بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم من الله، كأن الإنسان ظلم نفسه في الدنيا وأحسن الظن بزعمه أنه إذا رجع إلى الله ربنا هيكرمه، ربنا هيدخل الجنة، ربنا هيفعل فيه كذا. هو أحسن الظن في نفسه وأساء في العمل، فلما جاء يوم القيامة بدا له ما لم يكن يحتسب. قال الله عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. عملوا في الدنيا هؤلاء الكفار، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، يقول الرجل: إن أبي كان يصنع كذا وكذا وكذا، كان يطعم في الجاهلية، وكان يسقي الحديد، وكان يعتق الرقاب، هل ينفع ذلك؟ يقول له: لا، لا ينفع ذلك. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان يعمل هذه الأشياء للدنيا ليس لله سبحانه، لا ينفعه شيء من ذلك. يطعم الحديد ويسقي الحديد ويفك الرقاب ويعين الإنسان المظلوم ولا ينتفع بذلك. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان الذي يرائي بعمله في الدنيا فيعمل حتى يقال عنه عالم، وحتى يقال عنه جريء، وحتى يقال عنه شجاع، وحتى يقال عنه قارئ، وحتى يقال عنه منفق وجواد، فإذا جاء يوم القيامة بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية يقول مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. وقال غيره: عملوا أعمالا وتوهموا أنهم يتوبون إلى الله قبل الموت. التسويف والغرور، والإنسان الذي يخدع نفسه يقول: معلش النهاردة هنعصي ربنا وبكرة هتوب، بكرة هتوب، بكرة هتوب. سوف وخدع نفسه فخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يأتي هذا اليوم الذي توهم أنه يتوب. عادله الموت وبادره قبل أن يتوب. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول الإمام الثوري رحمه الله: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم، هذه آيتهم وقصتهم. المراؤون الذين يراؤون بأعمالهم ويطلبون من الناس المدح على أعمال المفترض أنها تكون لله سبحانه وتبارك وتعالى، طلبوا من الناس المدح فمدحهم الناس وضاع ثواب العمل، فوجدوا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول عكرمة بن عمار: جزع محمد بن منكدر عند موته جزعا شديدا. محمد بن منكدر كان من الزهاد، من العباد الصالحين، فلما جاءه الوفاة وجدوه في غاية الجزع، وقالوا: ما كناش نظن أنت على هذا الشيء، أنك تجزع وأنت بتموت، أنت عملك، أنت كنت بتصلي وأنت تقوم الليل وكنت تكثر من الذكر، كيف يصنع بك ذلك؟ فقال أو قيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله، أخاف آية من كتاب الله. أي آية؟ قال: هذه الآية. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا العابد الزاهد خاف في آخر عمره من هذه الآية. بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كيف بغيره؟ فالإنسان المؤمن يحاسب نفسه ويراجع نفسه في كل عمل من الأعمال، هل هو مخلص لله ولا ليس مخلصا، هل هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أم هو مبتدع في دين الله سبحانه. وليحذر من هذه الآية أن يرائي في الدنيا وأن يعمل أعمالا ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يوم القيامة ويرد عليه عمله ويقال له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.